الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن خطة فرض القانون حققت نجاحات باهرة في أيامها الأولى وأن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي جهة تخرج عن القانون مهما كان انتماؤها بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة بغداد وعموم العراق. بيان صدر عن مكتب المالكي أفاد أن رئيس الوزراء العراقي نقل هذا التأكيد للرئيس الأمريكي جورج بوش خلال اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. البيان قال أن الرئيس بوش جدد من جهته دعمه لرئيس الوزراء العراقي واصفا الدور الذي يقوم به بالقيادة في مرحلة حساسة وأكد مواصلة تقديم كل أنواع الدعم اللازم لإنجاح الخطط والجهود التي تبذل في سبيل خدمة الشعب العراقي ودعا إلى استثمار النجاحات التي تحققها الحكومة العراقية في المجالات المختلفة والمضي قدما في إشاعة أجواء الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية. قال الجيش الأمريكي إنه ليس هناك ما يؤكد مقتل أو إصابة زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري في غارة شمال بغداد. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليتنانت كولونيل كريستوفر غارفر قال إن القوات الأمريكية واثقة بدرجة كبيرة إن المصري لم يقتل أو يصب وعرب عن اعتقاده إن المصري لم يكن حتى مشاركا في أي نوع من المعارك وقعت أمس. وكان متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قد أعلن أن المصري أصيب بجروح في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية قرب مدينة بلد. المتحدث قال أن مساعدا للمصري قتل في الاشتباكات التي اندلعت حين رصدت الشرطة العراقية مجموعة من مقاتلي القاعدة وهي في طريقها إلى مدينة سامراء. يذكر أن المصري الذي يعرف أيضا باسم أبو حمزة المهاجر كان قد تولى قيادة القاعدة في العراق بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي في غارة جوية أمريكية في حزيران الماضي. قالت قوات قيادة عمليات بغداد أنها ألقت القبض على 36 من المطلوبين الذين وصفتهم بالإرهابيين وأشارت إلى أنها تمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والاعتداء في مناطق متفرقة من بغداد. من جانب آخر اعتقل جنود من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي قائد خلية في تنظيم القاعدة في العراق في مدينة المقدادية ويعتقد أن المعتقل مسؤول عن تنسيق وتنفيذ العديد من الهجمات عبوات ناسفة وهجمات صاروخية ضد المدنيين العراقيين والقوات الأمنية العراقية في المنطقة. كما عثرت القوات العراقية خلال العملية على عدد من مخابئ للذخيرة في تلك المناطق. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن بلاده لا تبحث عن ذرائع لشن حرب على إيران ساعيا إلى تبديد الشكوك حول الأدلة الأمريكية المزعومة عن تدخلات إيرانية في العراق. وقال غيتس أن التأكيدات الأمريكية بأن فيلق القدس قوة النخبة في الحرس الثوري الإيراني تقوم بتدريب متطرفين عراقيين وتزويدهم بقنابل خارقة للدروع وأسلحة أخرى أن تلك التأكيدات مبنية على وقائع مؤكدة مشيرا إلى أن ما تحاول الولايات المتحدة القيام به هو أن تفكك الشبكات التي تضع هذه الأسلحة بين أيدي أولئك الذين يقتلون الجنود الأمريكيين داخل العراق. نفت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن الولايات المتحدة قررت مقاطعة جميع وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية التي يجري تشكيلها الآن. رايس قالت في مقابلة مع تلفزيون العربية أن واشنطن سترجئ الحكم على الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى أن يتم تشكيلها ولكنها تأمل في أن تحترم رغبات رباعي الوساطة في الشرق الأوسط وأن تقبل اتفاقات السلام القائمة المؤقتة وتعترف بإسرائيل. من جانب آخر توقع إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف أن ينتهي من تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسابيع الثلاثة الممنوحة له. قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 مهاجر صومالي وأثيوبي غرقوا عندما انقلب زورق مهربين قبالة ساحل اليمن في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما لا يزال 130 آخرون في إعداد المفقودين بعد أن أجبروا على القفز من زورق آخر. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوضحت أن 107 من الجثث دفنت بالفعل من حادث انقلاب الزورق الذي وقع يوم الاثنين، لكن مصير الباقين لم يعرف بعد، رغم أن عديدا منهم ربما يكون وصلوا البر سالمين. وذكرت المفوضية أن معظم المفقودين هم من زورق ثاني أجبرهم طاقمه على القفز في البحر بعد انقلاب الزورق الأول، فيما وصل زورقان آخران إلى الشاطئ وعلى متنهما 235 شخصا. قال أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون أن السودان لم ينفذ وعده للسماح لبعثة لحقوق الإنسان بزيارة إقليم دارفور، وأشار إلى أنه ما زال ينتظر ردا من الخرطوم بشأن قوة لحفظ السلام. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يتخذ من جنيف مقرا له وافق على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى دارفور، لكن السودان لم يصدر هذا الأسبوع تأشيرات الدخول مع انتظار الفريق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعرب بان كيمون للصحفيين عن خيبة أمله الشديد بهذه التأخير. تمكنت شرطة الإسبانية من اعتقال خاطف طائرة موريتانية في مطار لاس بالماس بجزر الكناري، فيما تم الإفراج عن جميع الركاب سالمين. مدير شرطة جزر الكناري خوزي سيغورا قال للإذاعة الوطنية الإسبانية إن عملية الخطف انتهت بطريقة مرضية، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم سيطروا على قرصان الجو خلال هبوط الطائرة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر نشرة بأهم الأخبار.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: طالبان يؤكد أن خطة أمن بغداد ليست عسكرية محضة، والأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة إلى عمل المزيد لمساعدة اللاجئين العراقيين. قال رئيس الجمهورية جلال طالباني أن خطة أمن بغداد التي دخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية ليست خطة عسكرية بحتة، بل هي سياسية وإعلامية واقتصادية على حد وصفه. ويأتي تشديد طالباني على الجوانب الأخرى من الخطة في وقت قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ريك باوشر أن الطرق العسكرية وحدها لا تكفي لمعالجة الوضع في العراق.
الحل العسكري بمفرده ليس هو الجواب، والطريق الوحيد إلى النجاح يكمن في الدبلوماسية وقبول توصيات لجنة بيكر هاملتون. فالإدارة قررت أخيراً أن تجرب الدبلوماسية الحقيقية في كوريا الشمالية، وهذه الدبلوماسية أخذت تثبت جدواها، وهي أيضاً أملنا الوحيد لتحقيق الاستقرار في العراق.
وكان مجلس الرئاسة عقد اجتماعاً مشتركاً يوم الخميس برئاسة طالباني وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، وبحث الاجتماع الأوضاع السياسية والخطة الأمنية. طالباني أشار في أعقاب الاجتماع إلى أنه يتوقع أن تظهر نتائج الخطة الأمنية تباعا خلال الأسبوعين الأول والثاني من تنفيذها في مجالات مختلفة. وتطرق رئيس الجمهورية إلى نبأ وجود رجل الدين مقتدى الصدر خارج العراق، فقال إن لا معلومات لديه عن مكان وجود الصدر، ولكن طالباني أعرب عن اعتقاده بأن الكثير من المسؤولين القياديين في ميليشيا جيش المهدي التابعة للتيار الصدري تلقوا أوامر بترك العراق لتسهيل مهمة القوات الأمنية في تنفيذ خطتها بحسب تعبير طالباني. وكان مسؤولون في التيار الصدري نفوا أن يكون مقتدى الصدر خارج العراق. في غضون ذلك أفادت وكالة فرانس بريس أن مقتدى الصدر لم يحضر ليؤم المصلين يوم الجمعة في مدينة الكوفة، وأن أحد مساعديه تولى ذلك عنه. رحبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بخطة الولايات المتحدة استقبال 7,000 لاجئ عراقي على الأقل، ورصد نحو 18 مليون دولار للمساعدة في تخفيف وطأة المشكلة الناجمة عن نزوح العراقيين بأعداد متزايدة. وفي هذا الإطار قال رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش أن خطة الولايات المتحدة خطوة جيدة جدا في الاتجاه الصحيح، ولكنه شدد على أن المطلوب عمل المزيد للتعامل مع المشكلة. وتقدر المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن عراقيين يصل عددهم إلى 50,000 يهربون من وطنهم كل شهر، وأن نحو 3,800,000 عراقي غادروا وطنهم منذ سقوط النظام السابق قبل 4 سنوات. وعليه فإن استعداد الولايات المتحدة لاستقبال 7,000 عراقي فقط لا يحل إلا مشكلة نسبة ضئيلة من إجمالي عدد النازحين العراقيين. ولم تحدد السلطات الأمريكية حتى الآن من ستأخذ من اللاجئين وعلى أي أساس. وفي هذا السياق أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أسرد فان غندرن أن من المرجح أن تكون المعايير التي تطبق في اختيار اللاجئين لصالح العراقيين غير القادرين على البقاء في البلدان المقيمين فيها حالياً.
إن إعادة توطين نحو 7,000 عراقي عرض ملموس من الولايات المتحدة، وبديهي أن هناك معايير مختلفة تطبق على هؤلاء، وإعادة التوطين لا تشمل في الأحوال الاعتيادية إلا الأشخاص الذين يهربون خوفا من الاضطهاد ولكنهم لا يستطيعون البقاء في البلد الذي لجوا إليه، وهو في هذه الحالة سوريا أو الأردن، وتكون إعادة التوطين للأشخاص المضطهدين في بلد اللجوء أو للأشخاص الذين لديهم صعوبات محددة كأمراض لا يمكن أن تعالج في بلد اللجوء أو للأشخاص الذين يحتاجون إلى لم شمل عائلتهم.
ونوهت المسؤولة الدولية بقرار الولايات المتحدة رصد 18 مليون دولار لبرامج إعادة توطين النازحين العراقيين ومساعدتهم. وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء دعت فيه دول العالم إلى توفير 60 مليون دولار لهذا الغرض. مشكلة العراقيين المهجرين واللاجئين داخل وطنهم لا تقل إلحاحاً. ويقول المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية جان فيليب تشوفيز أن أعمال التهجير داخل العراق كانت مشكلة كبيرة في زمن النظام السابق، ولم تظهر بوادر تشير إلى انحسارها منذ عام 2003.
من الجائز القول أن للعراق تاريخا من أعمال التهجير على امتداد العقد الماضي، فإن 1,200,000 شخص هجروا في عموم المحافظات 15 في وسط العراق وجنوبه. وإذا نظرنا إلى عام 2006 فقد يكون العامل الحاسم تفجير مرقد العسكريين في سامراء في شباط من ذلك العام، ونحن نقدر أو أن مراقبين يقدرون أن نحو 1,000 شخص كانوا يتعرضون للتهجير يوميا منذ ذلك التاريخ فلاحقا.
ويعني هذا تهجير 370,000 عراقي في العام الماضي وحده، والمعدل يتزايد بالطراد بحسب المسؤول الدولي. وتقول منظمة الهجرة الدولية أن 8,000 عراقي آخر هجروا داخل وطنهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتوقعت المنظمة تهجير 1,000,000 مواطن آخر خلال هذا العام. ضحايا التهجير ينتمون إلى مكونات المجتمع العراقي على اختلافها، فمنهم المسلم السني والشيعي ومنهم المسيحي، وهم كثيرا ما ينتقلون إلى أماكن لجوئهم وليس معهم إلا بضع حاجيات ومتعلقات شخصية. قال محققون أن الحكومة الأمريكية أهدرت نحو 10 مليارات دولار من المساعدات المخصصة لإعادة إعمار العراق بسبب التكاليف الباهظة لعقود المتعهدين الأمريكيين والإنفاق غير المبرر. وحذر المحققون من أن اعتمادات مالية أكبر بكثير مهددة هي الأخرى بالضياع. وقال المفتشون الثلاثة الذين يتابعون مشاريع إعادة الأعمار الممولة أمريكيا في العراق أمام لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي إن مراجعتهم لعقود قيمتها 57 مليار دولار في العراق أظهرت أن مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين تغاضوا عن تأخيرات متكررة في العمل وعن مصروفات مضخمة وفواتير دفعت مقابل أعمال رديئة النوعية أو أعمال لم تشتغل أصلاً. وأظهرت عمليات التدقيق أن دولاراً أو أكثر من كل 6 دولارات دفعت للمتعهدين الأمريكيين كان دولاراً مشكوكاً في مشروعيته أو أنه دفع لهؤلاء المتعهدين بلا مبرر، ويزيد هذا نحو 3 مرات على التقديرات التي نشرها مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس الأمريكي في أواخر العام الماضي. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس المكتب ديفيد ووكر قوله إن الهيئات المكلفة بالإشراف على العقود لا تخضع للمحاسبة والمتعهدين لا يخضعون للمحاسبة والأشخاص المسؤولين لا يخضعون للمحاسبة بحسب تعبيره. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Yes, sir. Hasenem, dudaklarım olsun min, dudaklarım olsun min. Yazmalı gelin, yaz bana bir bahar bir yaz bana. Yazmalı gelin, yaz bana bir bahar bir yaz bana. Aşk yazmana.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونرحب بجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، نتابع من خلالها معاناة المواطنين في محافظة ميسان مع ارتفاع أجور النقل، كما سنتعرف على أنواع السجاد العراقي وأسعاره من خلال جولتنا في الشركة العامة للسجاد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على تحقيق موسع أجرته المؤسسة العربية لدراسات الهجرة في القاهرة حول عمليات التهجير القسري للعوائل العراقية وأوضاع اللاجئين العراقيين في مصر. سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة المخصصة للتقارير من العاصمة بغداد. ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر، أكد وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي على أن افتتاح السفارة العراقية مؤخرا في المملكة العربية السعودية يشكل رسالة تطمين للدول التي ما زالت مترددة في افتتاح سفارتها في بغداد. عباوي أشار إلى التطور الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسعودية، ومسلطا الضوء على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري إلى الرياض. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
مضامين عديدة حملتها زيارة وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري إلى المملكة العربية السعودية، والتي جاءت بدعوة من نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل. ولعل أبرز ما حققته هذه الزيارة هو افتتاح السفارة العراقية في المملكة بعد غياب دام أكثر من 15 عاما، ويبدو أن هذه الخطوة ستتبعها خطوة أخرى مماثلة في بغداد، بحسب ما أوضحه في اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي، الذي وصف افتتاح السفارة العراقية في العربية السعودية بالقول:
كانت لها وقعا كبيرا حقيقة، ليس فقط بالنسبة لنا لكن حتى داخل السعودية، حيث شارك في الافتتاح ورفع العلم جميع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي ومجتمعنا وزارة الخارجية السعودية، وكان هناك اهتمام كبير لافتتاح السفارة. نحن نعتقد أن هذه افتتاح السفارة بهذا الحشد الكبير يعبر عن تطور العلاقات الإيجابية بين العراق والسعودية، وأيضا أتمنى أن تكون الخطوة التالية هي فتح السفارة السعودية في بغداد وإرسال السفير السعودي إلى العراق.
نعم أستاذ لبيد، هل هنالك يعني موعد زمني معين لفتح السفارة السعودية في العراق؟
لا يوجد حقيقة، ولكن أثناء اللقاء بين الوزيري الخارجية في الرياض جرى تطرق إلى هذا الموضوع، وموضوع دراسة بشكل جدي من قبل الخارجية السعودية لاختيار الوقت المناسب. نأمل أن عند عقد اجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار، إذا تم في بغداد كما هو يفترض، ربما والحضور ممثل أو الخارجية السعودية في هذا اللقاء بشخص سيد الأمير سعود الفيصل، ربما ستكون الخطوة التالية هي فتح السفارة.
لبيد عباوي أوضح أيضا أن العراق حصل على الدعم السعودي لجهود الحكومة باتجاه المصالحة الوطنية ودعم خطتها لفرض القانون وتمنياتهم بنجاحها.
السبب الأساسي هو دعوة من الأمير سعود الفيصل إلى الوزير لإجراء مباحثات ومشاورات حول الأوضاع السياسية العربية والإقليمية والعلاقات الثنائية، وفرصة لاطلاع القيادة السعودية على آخر تطورات في العراق، وكانت فرصة أيضا لإيصال الأخوة في السعودية تفاصيل عن خطة الأمنية الجديدة وتطور جهود الحكومة في اتجاه المصالحة الوطنية. فهذه زيارة كان متفق عليها منذ فترة.
نعم،
هل تتوقعون أن السيد هوشار زيباري حصل على دعم المملكة العربية السعودية لخطوات الحكومة العراقية باتجاه تطبيق خطة فرض القانون وأيضا باتجاه المصالح الوطنية؟
نعم، كان هذا واضحا في مباحثات وحتى في التصريحات الرسمية التي خرجت من المسؤولين السعوديين من وزير الخارجية، أكدوا على دعم العملية السياسية والحكومة وأيضا تفهمهم لخطة أمن بغداد وتمنياتهم بنجاحها. نعم، لا كانوا متفاهمين جدا في موقف الحكومة العراقية وتوجهاتها.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية العراقية عودة العلاقات الدبلوماسية العراقية السعودية رسالة تطمين إلى جميع الدول العربية لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق.
تحسن العلاقات وطرادها بين العراق والسعودية هو أيضا يشكل رسالة إلى جميع الدول التي لا تزال مترددة في تطوير علاقاتها مع العراق، أهمية دعم العراق في هذه الظروف.
لبيد عباري وكيل وزير الخارجية العراقي، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل إلى النصرية لنتعرف على هموم ومعاناة التجار في محافظة ذقار مع تردي الوضع الأمني وعدم تمكنهم من استيراد بضائعهم من العاصمة بغداد بسبب التفجيرات التي باتت تستهدف أسواق الشورجة التي تمد كافة المحافظات بالبضائع، وفي الوقت الذي يطالب فيه التجار الحكومة بفتح منافذ تجارية لهم مع دول الجوار. أكد مدير غرفة تجارة ذقار أنهم قد فاتحوا غرف التجارة في الكويت والإمارات وإيران لتزويد التجار بالبضائع. التفاصيل مع مهدي الحسناوي.
بسبب الوضع الأمني المتردي في العاصمة بغداد، يعاني تجار محافظة ذقار الآن من قلة السفر للتبضع من هذه العاصمة، وأصبح هاجز الخوف والحذر يراود هؤلاء التجار أثناء سفرهم إلى هذه المدينة، فحالات الخطف والقتل على الهوية أصبحت حديث التاجر الذقاري، كما يقول تاجر الألبسة حسين السعيدي.
بالنسبة لمعاناة الناس بالسفر مسواق من بغداد، يعني جاي نعاني بشكل كلش صعب، طريق مو أمان، يعني الوضع الأمني بغداد تعبان، فشغلتنا بالنسبة للمسواق كلش تعبان وشغلة يعني صعبة. بعد هسه احنا آخر شيء وصلنا إلى طريقة أنه بس اتصالات الموبايل، يعني مسواقنا وهذه يكون عن طريق التليفون.
تاجر الأجهزة الكمبيوترية علي الناصري يطالب بفتح منافذ تجارية من مدينة البصرة على الدول الإقليمية.
التفجيرات اللي تحصل أخيرا في بغداد ومنها منطقة الشورجة بالتحديد، وتعتبر المركز الرئيسي لتمويل البضائع لجميع محافظات العراق، هذا أدى إلى عملية صعبة بالنسبة للتجار لنقل بضائعهم من تلك المحافظات، بالإضافة إلى خطورة الطريق، هذا يؤدي بالتالي إلى صعوبة النقل وحصول المواطن على البضائع المطلوبة من هذه المنافذ. نطالب بفتح منافذ أخرى عن طريق المحافظات الجنوبية، بالتحديد عن طريق البصرة مع دول الخليج، هذا راح يساعد بشكل واسع بتنمية الحركة التجارية في البلد.
ويرى تاجر المواد المنزلية كريم جابر ضرورة إنشاء أسواق تجارية أخرى في مدن عراقية متعددة.
نحاول أن نوجد يعني أسواق ثانية، بلكي بالبصرة، بلكي مناطق ثانية بالجنوب، ونعمل يعني مع تنوع السلع والبضائع في العراق يتحول أسواق جديدة بالعراق بالبصرة ومناطق أخرى من العراق، بحيث يتحول الوضع إلى وضع هادئ وآمن بإذن الله.
رزاق الزيدي مدير غرفة تجارة ذقار يرى أن تجار المنطقة الجنوبية الآن لهم منافذ متعددة مع الدول الإقليمية.
احنا خاصة بالجنوب أمامنا كثير من المنافذ، كانت المنافذ علينا مغلقة وكان التاجر محدد إلا من بغداد، لكن بالوقت الحالي جاء رجعنا تجار وجاء نصدر كتب وجاء نخاطب الإخوان غرف تجارة الكويت ودبي وطهران. احنا هنا بالغرفة يعني همنا الوحيد أن تاجرنا يتوسع بعمله، أن يكون نشاط تجاري عن المنافذ اللي ذكرته وليس على بغداد بالجنوب.
هل فتحتم قنوات تجارية مع دول إقليمية كالكويت أو السعودية أو إيران لإنعاش السوق العراقي في هذه المحافظة؟
نعم بالتأكيد، نشوف البضاعة موجودة وتدفق بسرعة فائقة، كثير البضاعة عندنا موجودة من دولة الإمارات، كثيرة من الكويت، أنشأنا 4 معامل طابق من إيران، التكنولوجيا الإيرانية. أنا تاجر ما له علاقة بأمور السياسة، أنا همي الوحيد أن ينتعش الاقتصاد، يعني أنا أقول أمور مدينتي وبعدين بلدي.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم أينما كنتم مستمعين الكرام، ونعود إلى فقرة تقارير المراسلين لنتوقف هذه المرة في بغداد ونزور الشركة العامة للسجاد اليدوي لنتعرف على أنواع السجاد وأسعاره. فبالرغم من جمال السجاد العراقي وجودته، إلا أن المشرفين على تسويق السجاد في الشركة العامة للسجاد يشكون من عدم وجود منافذ لتسويقه وبيعه ليس فقط إلى خارج العراق، بل أيضا أشاروا إلى عدم وصول هذا السجاد للأسواق المحلية. سعد كامل يرافقنا في هذه الجولة.
تعتبر صناعة السجاد اليدوي من الصناعات العراقية المغلة بالقدم، وهي تعبر عن إرث حضاري عميق ومتجدد لا يخلو من المثابرة والصبر لصناع تلك اللوحات والتصاميم المنسوجة بخيوط من الصوف والحرير بين أنامل رقيقة لا تعرف الملل، وهي تنتمي بولع لتلك المهنة وما فيها من تعب ومشاق، والتي قد تكون من الصفات التي تميزت بها النساء وما عرفن به من قدرة على المطاولة وتحمل لعناء الأشياء للإبقاء على هذا الموروث من الصناعات وحتى يومنا هذا. وكما تحدث عن ذلك معاون المدير العام للشركة العامة لصناعة السجاد اليدوي أحمد سعدون ياسين.
اللي عندنا حوالي 600-700 حوالي حاليا، يعني كلهم بنات اللي ينتجون السجاد. صناعة السجاد تحتاج أهم ما تحتاج إلى الصبر والمثابرة، من خصائص المرأة طبعا. السجاد بطيء جدا، لذلك يحتاج إلى الصبر. يعني السجادة مثلا 3-4 متر قد تطول سنة إلى سنتين، تعتمد على ساعات العمل وعلى الظروف. يعني أحيانا هواي من البنات يجون ورا فترة قصيرة 2-3 تروح، اللي تبقى هي اللي عندها ولع وعندها انتماء إلى العمل الإبداعي. شيء بشيء يذكر، السجادة يجب اللي تبدأها هي نفسها اللي تنهيها، وإلا تصير بها عيوب، أنه لما السجادة بها عيب يقولون هاي إيدين اشتغلت بها مو إيد واحدة.
ولفت ياسين إلى أن العمل على نسج سجادة باليد لا يختلف كثيرا عن لوحة رسمت بريشة فنان بإبداع مليء بالعواطف والإحساس، والذي قد يتواصل لعدة شهور.
نساجة السجاد اليدوي تعيش قصة تبدي من بدايتها وتنتهي بنهايتها، وتبدأ قصة أخرى مع سجادة أخرى قد تكون بتصميم آخر، تعيش وياها بالضبط كالأم اللي تربي ابنها، ويوم عن يوم تشوفه تغير شوية شعره، تغير شوية بالضبط هو هذا الإحساس. لأنه السجادة يوم عن يوم تمشي بيها، طبعا أكثر الأحيان تمشي بيها يومية سنتيمتر مثلا، سنتيمتر هذا تشتغل بيه 6-7 ساعات.
الطاحونة وأم السماور والعاشقان وصانع السبح بعض من الأفكار التي تنسج بين 4 من الأطر في سجادة يدوية وبإشراف متخصصين في عالم الفن والتصميم. هذا ما أكده المدير التجاري في الشركة العامة للسجاد اليدوي عبد الرحمن إبراهيم.
صناعة يدوية جدارية أثرية تراثية. احنا اختيار اللوحات اكو اساتذة فنانين بالأكاديمية الفنون الجميلة يزودونا، وفنانين كبار يزودونا بلوحات ويتم تصميم موجبها. شوف مثل هاي صانع السبح طاحونة، مثلا تراث الكردي هماتي، يعني هنا عندكم السماور، العاشقان، ممكن تكون صور عن آثار العراق وعن المراقد وعن كثير من المعاثر الوطنية هماتي كذلك.
صناعة لا تخلو من العراق، وهي تقطع ذلك السفر من السنين بين الحضارة والتجدد، وهي عالقة بذاكرة من عرفها من الرواد ما زالت في العراق تبحث لها عن منافذ للتسويق. وكما تحدثت عن ذلك مديرة التسويق للسجاد اليدوي حنان إبراهيم. هل توجد هناك اختلافات بأسعار السجاد اليدوي؟
السجاد اليدوي متكون من نوعين، السجاد الصوف والسجاد الحرير. السجاد الحرير يتراوح سعره حاليا 600,000 دينار للمتر الواحد، أما السجادة الصوفية فسعر المتر 200,000 دينار.
طيب إنتاجكم إلى أين يسوق؟
ما بين السياح، ما بين الوفود الحكومية.
طيب هل فكرت الشركة بأن تفتح منافذ تسويقية بالخارج تصدير؟
احنا يحتاج لنا معارض دولية، يحتاج لنا معارض اقليمية، يحتاج لنا منافذ تسويقية في شمال العراق. ابسط شيء هو شمال العراق، واقرب شيء حاليا اي منفذ تسويقي في كردستان العراق ماكو للسجاد، وخارج القطر ايضا.
عن السجاد اليدوي في العراق كصناعة موغلة بالقدم لا تخلو من إرث حضاري، كان هذا التقرير. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في محافظة ميسان أدى تفاقم أزمة الوقود وخاصة البنزين إلى ارتفاع أجور النقل، ما زاد من معاناة المواطنين وشكواهم. من ناحية، اقترح مسؤول في قسم النقل الخاص في ميسان تخصيص محطة وقود تزود سيارات الأجرة بالوقود بأسعار مناسبة لحل هذه الأزمة وخفض أجور النقل لكي لا يؤثر أيضا على أصحاب مركبات النقل. مازن وحيد نقل لنا شكوى المواطنين في سياق هذا التقرير.
أجور النقل الداخلي باتت مشكلة تؤرق الكثير من العراقيين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، وفي مدينة العمارة أخذت أبعاد هذه الأزمة تؤثر على المواطن وعلى صاحب سيارة الأجرة على حد سواء. والسبب كما يقول الطرفان هو ارتفاع أسعار المحروقات. وأعرب عدد من المواطنين في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر عن استيائهم ومعاناتهم من هذه الزيادة التي ترهق ميزانيتهم كثيرا.
أولا الأجرة لا هي 250 على وجه ولا هي 500 على وجه. اكو ناس مثلا عندك الطلاب مثلا بالعائلة 4-5 طلاب، زين اريد اعرف هذا لما يروح ويجي مثلا تلاميذهم من يروحون ويجون ايش قد يراد لهم يوميا؟ هي هاي المشكلة. الموظف كذلك، يعني المهم يعني هي كراوي يومية يراد له 6,000-7,000 دينار، هاي بس كراوي. زين اكو راتب محدودة عالم، يعني مثلا راتب 125 الما راح يعطي للاجارات للاجور للاكل للشرب؟ هي هاي المشكله.
والله بالنسبه للاجور النقي جاي نعاني احنا المواطنين، ولو السائق من حاج احنا طبعا يقول البنزين صعد، بس هي المشكله لا من محددين 500 دينار ولا محددين بربع دينار. احنا قبل كنا ب 250 هسه ب 500 نطي، نقول له يعني هذا الفرق 150 يا اما فقعناها يا اما ترجع لنا، يقول ما عندي خرده، فاثنين ب 750.
يعني انا انزل يوميه مرتين، الصبح مره والعصر مره، يعني يوميه 2000 انا بس انطي اجور نقي.
ولم يخفي اصحاب سيارات الاجره من السواقين وجود هذا الارتفاع في اجور النقل، وهم يشاركون المواطنين الامهم، ولكنهم بنفس الوقت يبررون رفعهم لاسعار الاجره.
مثلا تفول بنسبه، احنا كنا نفول ب 250، يعني نقول محصورة ناس مخطئين، زين اذا زودوها عليك 150 فلوس، يعني وين طر ذب جارك وين على العبري مالتك. وهم قلت لك الناس خطيه ما عاد داعينا لها مالتنا، قلنا لهم يا ابي اذا تردون نخليها على ربع، هي كانت على 500 فنزلناها على 350، داعينا لها قلنا لهم يا ابي احنا نقدر نسويها على ربع، بس جيبوا لنا كتاب من المحافظه بسعر القديم مالنا، بعد طرحناه ولحد ما كل شمال
احنا المصاريف على 50 ما قالت عيشون لا الدوله سبتها الدوله. الغاز من 18 ساعه 35 بالسبوي طن 100، البنزين من 250 ساعه 400، الدين جنة بدت تبدأ ب 18 ب 15 هسه 25 لا 23 ما نقدر يعني. وزيدنا السواق احنا عد العالم، وهذا بتوتي شباب يا سيده، زين زين ياخذ نظر نقر سنتين ثلاث ولا جنة يستوي بربع خير من الله. غير قلنا هسه اشتري 350 ما بيه بركة.
اجرى الناس كلها تشكي من عتها، واحنا مجبورين يعني نفول بهذا السعر والناس تريد بسعر شيء ثاني، فما عندنا احنا امكانيه، رحنا المحافظ، المحافظ ما عندنا مجال احنا نتفله، فردنا قلنا عود يساعدونا بان ينزلونا البنزين سيارات الخدميه اللي داخل المحافظه، فما سووا لنا، قالوا هذا امر من الدوله، نتمنى يسهلون الامر حتى نسهل على العالم.
مدير قسم النقل الخاص في ميسان عبد الله صدام ارجع اسباب ارتفاع الاجور الى زياده اسعار المحروقات، واقترح تخصيص محطه وقود تزود سيارات الاجره باسعار مدعومه من الدوله.
ترجع لاسباب زياده المحروقات البنزين والغاز، يعني اليوم كانت هي ب 150 زياده الاولانيه، سوينا خطه احنا بالشركه مالتنا ببغداد وناقشناها بمجلس إدارة وعملناها على مجالس المحافظات وحصلت موافقة بيها، وعلى أساس نفعل هذا المقترح بعدين تفاجئنا رجعت الإجور مالت البنزين إلى صار 200 يمكن بيها 250، ورجعت هم سويناها من جديد وفعلناها وخلينا المعادلة مالتنا ورتبناها، وهم رجعت صعد ب 300، وهسه احنا الباحة يمكن قبل أسبوع تفاجئنا صار زيادة البنزين ب 350 الرسمي، بينما تروح حتى المحطات هسه تفول ب 400 إلى 25. هاي من ترجع يعني السائق علينا يدب هو الزيادة، هي ترجع كلها على المواطن. هاي المسألة هي مو احنا السبب، هي مو طرفنا بيها، خلي باكر هو هسه يفتح لي محطة مالت بنزين انا بالعمارة مو هيك شيء يعطيني بسعر مدعوم، واحنا ديش نساعد نخلينا جدول عليها ونسوي لنا تسعيرة رسمية ونحاسب السائق من يطلع من الجراج، نحاسب السائق على تسعيرة رسمية.
كان هذا تقريرا عن مشكلة ارتفاع اسعار النقل في محافظة ميسان. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
على درب اللي يمروا أريد أقعد وأنادي، على درب اللي يمروا أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودوا ما تقل لي يا حالي، بالله ما تقل لي يا حالي. تاني بلكي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش لفاني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، من عندي أمانة وياك قلبي أخذ وسلم بيدي حبي، من عندي أمانة وياك قلبي أخذ وسلم بيدي حبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، ظلموني ورموني والفرقة جيوني، هذه قسمتي من الله يا حاجي يا حاجي. بعدهم لا تظن أهجع وأرتع للغير الثمر وتعب يا فلا، بعدهم لا تظن أهجع وأرتع للغير الثمر وتعب يا فلاح، كل ذاك التعب يا وصف تيرا، كل ذاك التعب يا وصف تيرا، حرموني ورموني بويا والفرقة جيوني، حرموني ورموني والفرقة جيوني، هذه قسمتي من الله يا حالي يا حالي. على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، أحبابي يعودون ما تقل لي يا حاجي، على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، أحبابي يعودون ما تقل لي يا حاجي، والله ما تقل لي يا حاجي يا حاجي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على الدراسة الجديدة التي وضعتها المؤسسة العربية لدراسات الهجرة حول تفاقم أزمة التهجير القسري للعوائل العراقية بسبب العنف الطائفي. ضيف الحلقة السيد أسامة الغزولي، رئيس المؤسسة العربية لدراسات الهجرة. أهلا وسهلا بكم. مستمعين الكرام، مع تصاعد العنف في العراق وما لحقه من احتقان طائفي والقتل على الهوية، وبالتالي هرب العديد من المناطق سكناهم والنزوح إلى محافظات أخرى أو إلى خارج العراق، بدأت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية بمتابعة ومراقبة الأزمة الإنسانية الجديدة وهجرة الآلاف من العراقيين والظروف الصعبة التي يعانون منها من تردي في الخدمات وشحة المساعدات التي تقدم لهم، وكذلك المشاكل التي تواجههم بعد الوصول إلى عدد من الدول العربية والغربية. المؤسسة العربية لدراسات الهجرة في العاصمة المصرية القاهرة بدأت بتحقيق موسع حول عمليات التهجير القسري للعوائل العراقية، خاصة بعد تزايد عددهم في مصر في الفترة الأخيرة هربا من العنف الطائفي، ليصل عدد النازحين أكثر من 80,000 عراقي ومن كلا الطائفتين السنية والشيعية. مراسل إذاعة في القاهرة أحمد رجب التقى بالكاتب والصحفي أسامة الغزولي، رئيس المؤسسة العربية لدراسات الهجرة التي تعنى بدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية والخارجية في الوطن العربي، ومعنية بحقوق المهمشين من السكان المهاجرين والمهجرين واللاجئين والمبوذين اجتماعيا، والذي تحدث عن هذه الدراسة التي سلطت الضوء على أبرز المشاكل التي يواجهها العراقيون، حيث الظروف المادية الصعبة وعدم استوفاء الشروط القانونية لبقائهم في مصر. المؤسسة أشارت في دراستها أن من الصعوبات الأخرى التي تواجه مساعدة ودعم اللاجئين هي الضغوط المالية التي تعانيها منظمات الإغاثة الدولية بسبب خطأ في التقديرات التي وضعتها تلك المؤسسات لعدد المهجرين وإمكانية انخفاض عددهم بعد عام 2003، لظنهم إن تحسن الظروف بعد التغييرات التي حدثت في العراق وسقوط نظام صدام سيحد من موجات الهجرة التي حدثت سابقا، بل عودة من هو في الخارج. وأشار أسامة الغزولي رئيس المؤسسة إلى أن الأزمة ستتفاقم مع استمرار العنف والاحتقان الطائفي في العراق، مطالبا المنظمات الدولية والحكومة العراقية التحرك سريعا وتقديم المساعدة للاجئين، حيث لاحظت المؤسسة العربية لدراسات الهجرة في دراستها تردي بل فقدان أبسط الخدمات في الأماكن التي يستقر فيها اللاجئين في بعض المحافظات العراقية، مشيرة في الوقت ذاته إن الوسيلة الوحيدة للحد من كل هذه الانتهاكات هو وقف الاحتقان والعنف الطائفي بين العراقيين، وترك لغة العنف واستبدالها بلغة الحوار والمصالحة، وتنشيط دور المجتمع المدني لبناء مجتمع تحترم فيه كل الفئات القانون وتسود فيه ثقافة حقوق الإنسان وروح المواطنة.
المؤسسة العربية لدراسات الهجرة هي منظمة غير حكومية معنية بدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية والخارجية داخل الأقطار العربية ومن الأقطار العربية إلى العالم الخارجي. هي أيضا معنية بحقوق المهمشين من السكان، وهكذا يمتد النشاط من المهاجرين إلى المهجرين إلى اللاجئين إلى المنبوذين اجتماعيا، لأننا معنيون بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما فيها حق التعبير، حق المشاركة السياسية الحرة، حق أن يكون المواطن دوره في وضع وتنفيذ خطة تنمية شاملة ومستدامة لصالح المجموع.
أستاذ أسامة، علمت أنك بصدد إجراء تحقيق عن عمليات التهجير القسري داخل العراق، ماذا عن هذا الملف من خلال رصدكم؟
الحقيقة أنا مهتم طبعا بأوضاع العراقيين، ويصعب ألا يهتم أحد بأوضاع العراقيين. نحن هنا في مصر نشاهد التزايد أو الوجود المتزايد للإخوة العراقيين في مصر على اختلاف انتماءاتهم الطائفية، يأتون هربا من العنف، منهم من يأتي لأنه لم يطق الانتظار، منهم من أجبر على الفرار، يعني هناك مختلف أشكال النزوح والهرب والتشتت التشرذم والتهجير القسري، والمسائل يمكن خدت شكل أكثر دراماتيكية عندما تحدث الناطق الرسمي بالمفوضية السامية لشؤون الهجرة السيد رون ريدمونت ورسم صورة الحقيقة مثيرة للقلق وللألم عن الضغوط التي يتعرض لها الشعب العراقي بمختلف طوائفه والتي تضطر الكثير إلى النزوح الداخلي وإلى الهجرة ومغادرة البلاد.
هل توصلتم إلى أي بيانات في تحقيقكم عن التهجير القسري داخل وخارج العراق؟
فيما يصدر عن جهتين مهمتين معنيتين بالقضية تستطيع أن ترى ما ينص بوضوح على أن هناك ضغوطا تستهدف التهجير بالعمد، إما بالتهديد وإما بالإذاء الفعلي وإما بالتصفية. وهذه المسألة وستجدها سيادتك في البيانات الصادرة عن هيئتين المفوضية العليا للاجئين وفي أوراق وفي بيانات وفي ما يصدر عن اللجنة الدولية للهجرة التي تعتبر نائب المشروع أو نائب القائد أو نائب المسؤول فيما يخص أوضاع هذه الفئة من السكان في العراق.
ما أردت الحديث عنه التحقيق الخاص الذي تقوم به مؤسستكم.
ما نعرفه الآن هو أن أعداد المهجرين والمهاجرين والنازحين الذين وصلوا إلى مصر تتراوح بين 80 و85 ألف لاجئ عراقي. الحقيقة الثانية أنهم ينتمون إلى السنة والشيعة معا وليسوا من طائفة واحدة. الحقيقة الثالثة أنه فيما يتعلق بعلاقاتهم الداخلية كعراقيين في مصر فالمسائل هادئة وبعيدة عن التحريض والصدمات التي يمكن أن تحدث لو كانوا هناك. الحقيقة الرابعة أن أوضاعهم غير مستقرة وتقابلهم صعوبات قانونية ومادية كثيرة وأنهم محتاجون إلى المساعدة. الحقيقة الخامسة أن الهيئات الدولية المعنية بمساعدة هؤلاء هي نفسها تقع الآن تحت ضغوط مالية شديدة لأن تقديراتها ثبت أنها خاطئة. التقديرات التي بنيت عام 2002-2003 كانت تأخذ في اعتبارها أن هذه الأمور سوف تتحسن نسبيا وبالتالي يخف الضغط على المواطنين فلا يتم التشتيت والتشدد الداخلي أو التشدد الخارجي، ولكن ما حدث كان العكس واستمرت المسألة في التصاعد. فالحقيقة السادسة والأخيرة أن الأسباب التي تدفع إلى تمزق النسيج الاجتماعي العراقي وتعميق الصراعات وطرد الناس عمدا والفرز الطائفي هي مسائل مستمرة حتى هذه اللحظة، وبالتالي فالمشكلة إلى تفاقم.
أستاذ أسامة، كنت قد تحدثت لبعض الصحف المصرية عن إجراءات عملية على أرض الواقع لتحقيق في عمليات التهجير القسري داخل العراق.
الحقيقة احنا اتصلنا طبعا باللجنة الدولية للهجرة واتصلت بالمفوضية السامية مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين واتصلنا أيضا بمسؤولين في الحكومة العراقية ولنا اتصالات بمختلف الوسائل بالعراقيين هنا وفي مختلف أنحاء العالم. والحقيقة أنه المسألة يبدو أنها رغم أنها حساسة جدا وكل يوم في تفاقم إلا أنه المسؤولين الدوليين حتى والحكوميين واخدين المسألة كده زي ما تقول تعودوا على العنف، تعودوا على التشتيت اللي بيحصل، كما لو أن العالم عايز يتعامل مع الاضطرابات العراقية كفيتا كامبلي حالة موجودة. هذه المسألة لابد لها من انتباه، لابد لها من حماس، لابد لها من مبادرة سريعة، لابد ألا تقع في قبضة البيروقراطية. أنا ما أطلب من مسؤول عراقي أن أتكلم معه ولا أتصل بيه يكلمني بعد 10 أيام. هذه مسألة 10 أيام، في كل يوم كم لاجئ جديد، في كل يوم كم قتيل. أنا لا أقول أنني أمنع القتل أو أمنع اللجوء، ولكن إذا لم يبادر المجتمع المدني وإذا لم تبادر المنظمات الأهلية الدولية وإذا لم يبادر المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياتها على وجه السرعة، المسألة قد تفلت من أيدينا وقد نمشي إلى 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 مستويات جديدة من التعقيد نعجز عنها لاجئة.
أستاذ أسامة، ما الذي يدعوك إلى الحديث عن تفاقم الموقف؟
أولا الجهات الدولية ذات الصلة كانت حاطة توقعات إنه يزيد عدد النازحين اللي هم يعني بيهجروا من أماكنهم تحت الضغوط إلى مختلف المناطق الأخرى بمعدل مثلا حوالي 9000 في الشهر. التقديرات دي كانت ماشية لحد الخريف الماضي. ما ظهر حتى الآن هو أن الأعداد زادت بأضعاف هذا المعدل. الأماكن التي نزحوا إليها داخل العراق أماكن محرومة من الماء والدواء والتعليم والمأوى الذي يناسب أسرة في الشتاء. ليسوا هم وحدهم الذين يطلبون مساعدات المجتمع الدولي، معهم عشرات الألوف من اللاجئين غير العراقيين داخل العراق، فلسطينيين، سوريين، إيرانيين. قدروا قبل فترة ب50 ألف من اللاجئين الداخليين غير العراقيين. الذين يهربون من العراق كلية تتزايد أعدادهم، بدليل الاتحاد الأوروبي بيقول أن الجنسية العراقية الآن تقف على قمة الجنسيات طالبة اللجوء إلى دول أوروبا. نحن أمام شعب يتشرد، يتمزق داخليا ويدخل إلى شتات على مستوى العالم كله، وهذا موقف لا يرضي أحدا ولا بد من التصرف السريع.
هل لديكم تصور لمستقبل هذا التحقيق الذي تجرونه حاليا؟ هل هناك تنسيق مع جهات دولية؟
لا، نحن لم ننسق حتى هذه اللحظة مع جهات دولية. كل ما نستطيع أن نقوله الآن أننا نريد أن تكتمل لدينا الصورة، ثم بناء على هذه الصورة سوف نخاطب المفوضية العليا للاجئين واللجنة الدولية للهجرة وننسق معهما في محاولة لأن يكون للمجتمع المدني دور في تخفيف هذه الأزمة بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مع حكومات الدول المضيفة، وبالأساس بالتنسيق مع هذه الجهات الدولية التي هي صاحبة الدور الأساسي في معالجة قضايا اللاجئين في العراق.
هل هناك يعني تصور لمستقبل التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والحكومة العراقية أيضا في هذا الإطار؟
التنسيق بالتأكيد سيكون ضروريا وملزما، لأن هذه مسألة تستدعي تكاتف كل الأطراف، ولكن نحن الآن في مرحلة التحقيق ونتصل بمختلف الجهات التي لها اتصال مباشر بهذه القضية.
هل أجريتم اتصالات مع جماعة الدول العربية على سبيل المثال؟
الحقيقة لم نتصل بجماعة الدول العربية حتى الآن. اتصالاتنا، أنا اتصلت بالمفوضية اللاجئين، واتصلت باللجنة الدولية للهجرة، واتصلت بمسؤولين عراقيين، وأنا على اتصال دائم مع العراقيين ضحايا هذه المأساة.
هل هناك تصور للمساعدة؟
الآن نحن في مرحلة الدراسة ولا نريد أن نتعجل بالوصول إلى خلاصات، ولكني أستطيع من الآن أن أقول أن النداء الذي توجه به المتحدث الرسمي للمفوضية العليا للاجئين إلى المجتمع الدولي بزيادة موارد هذه الجهة ذات الاختصاص المباشر هو نداء يستحق كل عناية منا جميعا. وأضيف إلى أن هناك دولا بالفعل تظهر اهتماما خلاقا، خاصة كندا، بهذه القضية، وأرجو أن تكون كل دول العالم القادرة على المساعدة أن تبادر إلى مد يد المساعدة في الوقت ذاته. فهذه القضية لا يمكن أن ننظر إليها من ناحية إنسانية خالصة. صحيح أنا عملي وعمل مؤسستي هو عمل إنساني وتنموي، ولكن البعد السياسي في هذه القضية مهم. الاحتقان الداخلي، الاقتتال الطائفي، غياب ثقافة المواطنة أو سقوطها في التعقيدات الخاصة بالظرف العراقي، كل هذا سوف يظل يفرز لنا المزيد من الضحايا، سواء في شكل قتلى أو معوقين أو مشوهين أو هاربين من وجه العنف، نازحين داخل العراق أو مهاجرين إلى خارجه. لا يمكن أن تتوقف هذه المأساة إلا إذا كانت هناك مبادرات سياسية تهدف بالأساس إلى وقف الاقتتال، إلى وقف الأحقاد المتبادلة، إلى استبعاد اللغة الطائفية، إلى تعزيز المواطنة العراقية وحكم القانون. هذا هو الأساس. أما أن يكون المشهد خاضعا لسيطرة الميليشيات والقوى الطائفية، فنحن لابد أن نعلم جيدا أن هذا لن تكون نتيجته إلا تطويل أمد العذاب وتطويل أمد النزيف وزيادة أعداد ضحايا هذا العنف.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي سلطنا فيها الضوء على الدراسة الجديدة التي وضعتها المؤسسة العربية لدراسات الهجرة حول تفاقم أزمة التهجير القسري للعوائل العراقية بسبب العنف الطائفي. وكان ضيف الحلقة السيد أسامة الغزولي، رئيس المؤسسة العربية لدراسات الهجرة. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.